أنه إلى أي مدى ينتهي، لأن كل وقت يحتمل أن يظهر فيه دين، والوصي مأمور بالإسراع بتنفيذ الوصية، فإذا أخرها يوما أو يومين خوفا من أن يظهر دين، قال أيضا أؤجل شهرا أو شهرين خوفا من أن يظهر دين، وحينئذ يؤدي إلى عدم تنفيذ الوصية. فنقول هذا الوصي المشروع في حقه أن يبادر في تنفيذ الوصية، فإذا فعل ما هو مشروع في حقه ثم تبين ما ليس بعلمه فإنه لا ضمان عليه. طيب فإذا قال القائل لماذا قال المؤلف دين يستغرق؟ نقول لأن الدين مقدم على الوصية، فإذا كان عنده 3000 وأوصى بالثلث أن يصرف في الفقراء فنفذه الوصي، نفذ الوصي 1000، ثم ظهر أن على الميت 3000، معناه أن الثلث الذي نفذ مستحق بالدين، فهل نضمن الوصي؟ لا، ما نضمن. ليش؟ لأن الوصي تصرف تصرفا مأمورا به شرعا ومأمورا به من قبل الموصي، فليس عليه اعتراض. طيب ماذا يقول صاحب الدين الآن؟ يقول صاحب الدين أخذ 2000 وباقي له 1000، ماذا يكون؟ ها؟ نعم، نقول الورثة ما زمهم قضاء الدين، الورثة أخذ ما بأيديهم وهو 2000، لكن بقي لصاحب الدين 1000، وصاحب الدين قد أمسك الوصي وقال يلا عطني، أنت الذي تبرعت بالمال، فنقول ليس لك الحق في مطالبته، وما بقي من دينك فإن حسابه على الله عز وجل. وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه. طيب لو ظهر أن على الميت دينا لا يستغرق، أن عليه 2000 فقط في المثال الذي ذكرنا، فهنا يأخذ 2000 من الورثة ويزول الإشكال. لكن هل يرجع الورثة على الوصي بثلثي ما أنفق؟ لا، لأنه مأمور بالمبادرة إلى تنفيذ الوصية. نعم، بعدين قال ومن مات بمكان لا حاكم به، ولا فيه لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضره من المسلمين بيع تركه. نعم كالله. قال وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إن قال من؟ إن قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، لم يحل له، لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال أوصيت لك، لا يقول أوصيت إليك، يقول أوصيت لك 1000، ولا يقول أوصيت إليك 1000، لأن بينهما فرقا، أوصيت لك يعني أنه ملك لك، أوصيت إليك يعني أنك تتصرف فيه وليس لك. المهم لو قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له، لأنه لو أراد نفعه لأوصى به له مباشرة، ولا يحل لولده. لماذا؟ لأنه متهم، فإنه من الجائز أن يكون هناك من هو أحق من الولد ولكن يصرفه للولد لأنه ولده. وكذلك أيضا لم يحل لوالده أو أمه، فلا يصرفه لا لأصوله ولا لفروعه لأنه متهم. طيب وقول حيث شئت، هل يجوز أن يضعه في الأشياء المباحة أو في الأشياء المحرمة؟ لا، لا يجوز، لأنه من المعلوم أن قصد الموصي في قوله حيث شئت يعني من أعمال البر، فضعه في صدقة، في شراء كتب، في إنفاق على طلبة علم، في إصلاح طرق، في مساجد، في غير ذلك من وجوه الخير. أما أن تصرفه في شيء مباح فهذا يعلم بالضرورة أن الموصي لم يرد. إذن ما الذي يمتنع في مثل هذا؟ يمتنع شيئاً. الشيء الأول أن يصرفه إلى نفسه أو أصوله أو فروعه لأنه متهم، والشيء الثاني أن يصرفه في غير عمل مشروع، أن يصرفه في غير عمل مشروع. طيب، فإن قال قائل كيف نجيب عن قول حيث شئت؟ فالجواب أن يقال إنه من المعلوم أن الموصي إنما أوصى بالمال يريد الثواب، ولا ثواب إلا في شيء مشروع. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بين وغيره. من مات بمكان ليس فيه حاكم وليس فيه وصي، يعني في السفر مثلا رجل سافر مع رفقة ثم مات في مكان ليس فيه حاكم في البر وليس فيه وصي، يعني أن الميت لم يوصي لأحد، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في عهد الحوادث. جماعة مسافرون في سيارة وحصل حادث ومات أحدهم، هذا الميت الآن ما أوصى كما هو المعروف، ما أوصى إلى واحد من رفقائه، ما قال يا فلان أنت وصي على مالي حزه واحفظه حتى تأتي إلى أهلي، ما قال هكذا. البر ليس فيه حاكم، معروف القضاة في البلاد. فهل نقول لهؤلاء الرفقة اتركوا ماله ليس لكم حق أن تتصرفوا فيه؟ لا، يجب عليهم. ولهذا قال حاز بعض من ترك من حضره، حاز وجوبا، وأما جاز فالنسخة غلط، بل هي حاز وجوبا. بعض من حضره يعني ممن تحصل بهم الكفاية. وقوله عامل الأصلح فيها من بيع وغيره، لو قال قائل كيف يجوز أن يبيع ما لم يوكل فيه، نقول هذه ولاية ضرورة، هذه ولاية ضرورة. ولنفرض أن هذا الرجل معه مال يفسد لو بقي، يفسد لو بقي كلبن مثلا، فلمن حضره، بل يجب على من حضره أن يبيع هذا اللبن من أجل أن لا يفسد. أو معه لحم، يجب أن يبيع اللحم من أجل أن لا يفسد. ولهذا قال عامل الأصلح فيها، الأصلح من بيع وغيره. طيب، هل له أن يتبرع بها على الفقراء؟ نعم، لا يتبرع، لأن هذا ليس من صالح الورثة، والورثة لو تبرع لا طالبوه. وصل الرجل الذي تولى على تركة الميت إلى البلد فطالبه الورثة بالضمان وقال ليش تبيعها وليش تحوزها، فما الجواب على ذلك؟ الجواب أن نقول إن هذا الرجل محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، ونحن نعلم أنكم إنما طالبتموه من باب التحدي، وإلا فإن الأصلح له ولكم أن يتولى هذا الرجل تركه ويعمل الأصلح. ثم قال المؤلف كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وتطلق على معان متعددة، منها الفرائض في الاصطلاح وهي نصيب مقدر شرعا لوارث. هذه الفرائض جمع فريضة، وهي الفريضة نصيب مقدر شرعا لوارث. فقولنا نصيب مقدر شرعا خرج به الوصية، لأن الرجل إذا أوصى بالسدس مثلا فهو نصيب مقدر، ولكنه ليس مقدرا شرعا، إنما مقدر من قبل الموصي. وقولنا شرعا لوارث خرج به الزكاة، فإن الزكاة مقدرة شرعا، ربع العشر، نصف العشر، العشر، لكنه لوارث أو لغير وارث؟ لغير وارث. طيب، وخرج به أيضا الإرث بالتعصيب، لأن الإرث بالتعصيب ليس بمقدر. حينئذ نقول الفرائض جمع فريضة، وهي اصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث. طيب، الوصية في السدس تدخل في التعريف أو لا؟ تخرج من التعريف بقولنا شرعا لوارث، تخرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعا ولكن لغير الوارث. الإرث بالتعصيب لا يدخل لأنه غير مقدر. واعلم أن الميت إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق: الأول مؤن التجهيز، والثاني الدين برهن، والثالث الدين بلا رهن، والرابع الوصية، والخامس الإرث. خمسة حقوق: الأول مؤن التجهيز، والثاني الدين برهن، والثالث الدين بغير رهن، والرابع الوصية، والخامس الإرث. هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة بمجرد موت الإنسان، وهي مرتبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد، مرتبة هذا الترتيب: أولا مؤن التجهيز. كيف مؤن التجهيز؟ الميت إذا مات يحتاج إلى تجهيز، يحتاج إلى تغسيل، وإلى كفن، وإلى حنوط، وإلى من يحمله إذا لم يجد من يتطوع بحمله إلى المقبرة. تؤخذ هذه النفقات من التركة قبل كل شيء. طيب، لو قدرنا أن التركة بمقدار هذه المؤن، فهل يبقى للدين شيء؟ للوصية؟ للإرث؟ ما يبقى شيء، سارقتها مؤن التجهيز. الثاني الدين برهن، بعد هذا الدين برهن، فلو فرض أن هذا الميت مات وعنده 20 ريالا تجهزه، وعنده سيارة مرهونة لشخص 10,000، وعليه دين لآخرين 30,000، الدين الآن دين برهن ودين بغير رهن، كم اللي بغير رهن؟ كم كنا؟ 30,000. الدين برهن 10,000، مؤن التجهيز 20 ريالا. وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده 20 ريالا والسيارة المرهونة فقط، ماذا نعمل؟ تصرف 20 في مؤن التجهيز، وتصرف السيارة في الدين التي هي رهن به، وبقية الديون سقطت، لا يعطى أهلها شيء. فإذا قال أهل الديون نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن، قلنا لهم لا، ليس لكم ذلك، لأن صاحب الرهن مقدم برهن. طيب، الثالث ما هو؟ الدين بلا رهن. مات هلك هالك، فخلف 30 درهما و300 درهم، وكان عليه دين بقدر 300 درهم بدون رهن، وعليه موان التجهيز ب30 درهم، موان التجهيز ب30 درهم، ولم يخلف إلا 330 درهما. تصرف في موان التجهيز وفي الدين. طيب إذا كان قد أوصى بالثلث تسقط، تبطل الوصية. الورثة ليس لهم حق لأن الدين مقدم. طيب بقى عندنا الوصية ثم الإرث. لننظر، نحن نقول نقدم الوصية ثم الإرث. كيف نقول نقدم الوصية ثم الإرث مع أن الوصية لا تصح بزائد على الثلث؟ لا تصح بزائد على الثلث. نقول نعم، لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال، نأخذها من رأس المال، ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية، فتكون وبهذا يتضح تقديم الوصية على الميراث كذا. طيب يتضح بالمثال، رجل خلف 3 أبناء ابني، خلف ابني وأوصى بالثلث، خلف ابنين وأوصى بالثلث، وخلف 6000 درهم، 6000 درهم. الآن لولا الوصية لقسمنا 6000 على الابنين لكل واحد 3، لكن لا، هل إذا أوصى بالثلث نأخذ من 6000 ثم نقسم الباقي على الابنين فيأخذ كل واحد 2000، إذا نقص نصيب كل واحد ولا لا؟ والوصية أخذت كاملة، الوصية أخذت كاملة. وإلا لو أننا ساويناها بأصحاب الفروض ما أخذت ثلث كامل، كان نقول عندنا ثلث ونصف، المسألة من 6، المسألة من 6، لأن 2 × 3 = 6، للأبناء لكل واحد للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء الثلث، لولا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النصف. فلهذا قدمت، تبين أن الوصية مقدمة على الميراث. يرى بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز، الدين برهن مقدم على التجهيز. مثاله رجل مات وله سيارة مرهونة بالدين وليس عنده سواها، فعلى مذهب الإمام أحمد تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن، وعلى رأي الشافعي تعطى السيارة للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على من تلزمه على من تلزمه نفقته، تكون على من تلزمه نفقته من الأقارب، فإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يجدون فعلى من علم بحاله من المسلمين لأنه فرض كفاية، فإن لم يقم بذلك أحد فعلى بيت المال. نعم. على كل حال هذه الحقيقة أن الآن يعتبر دراستنا دراسة فرائض، لكن ما أدري هل يمدينا ولا ما يمدينا. باقي 3 أيام. نعم. كيف؟ أو نأخذ من أخذ والباقي يبقى. نعم.
السنة الماضية.
إن شاء الله.